بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، أي هل ينتفع المشرك بذلك أم لا؟ علق الإمام البخاري الترجمة ولم يبت فيها برأي معين، وكما هو معلوم أن البخاري إذا علق الترجمة ولم يبت فيها برأي معين أن هذا مصير من البخاري إلى أنه يختار أن كلا الوجهين جائز أو كلا الوجهين محتمل. هنالك في الباب عدة نصوص، منها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه تفيد أن المرء عند الاحتضار إذا قال لا إله إلا الله لم ينتفع به. وكذلك في هذا الصدد قوله تعالى في شأن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه ذلك قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذا أيضا في معرض الاستدلال لقول من قال إن التوبة لا تقبل عند الغرغرة عند معاينة الموت. لكن الذي يشكل أن أبا طالب لما حضرته الوفاة كما سيأتي في الحديث قال له النبي: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ثم مات. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا وذاك دالان على أن التوبة في مثل هذا الموطن تقبل، إلا أن من العلماء من قال في الجمع بينهما إن ما قاله النبي لأبي طالب قبل أن يعين الموت حقيقة إنما كانت فيه فسحة، أما إذا عاين الموت حقيقة حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فالخلاف إذن في تعيين التوقيت الذي يقول عند الغرغرة عاين الموت لا تنفعه. ولقد قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال فريق من المفسرين: ما من كتابي يموت إلا وعند الموت يوقن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه لا إله إلا الله، ولكن ذلك ليس بنافع، ليس بنافع. الاختلاف في زمن التوقيت والله أعلم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أما إسحاق فهو ابن راهوي كذا قال بعض العلماء، وقالوا لأنه ملازم للفظة أخبرنا. الإمام أحمد يقول: إسحاق عندنا إمام، إسحاق عندنا إمام. وكما لا يخفى أنه ثم علماء أو ثم علماء كانوا من المنزلة العلية بمكان كبير، ولكن لم يكن لهم رجال ولا أصحاب يقومون بهم، فلم تنتشر لهم مذاهب كالليث بن سعد يقول فيه الشافعي، مع كون الشافعي من تلاميذ مالك، لكنه يقول الليث أفقه من مالك، لكن لم يكن للليث أصحاب يقومون به، فما انتشر مذهبه كما انتشر مذهب مالك رحمه الله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها ويعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال: ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. دليل على أن عبد المطلب كان مشركا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أحيانا تكون هناك مسألة واحدة تتعدد لها أسباب النزول، وأحيانا سبب نزول واحد ينزل في عدة وقائع، فهذه من المسائل التي تعددت الآيات التي نزلت في شأنها. نزل في شأن أبي طالب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث استفيد منه أن كلمة لا إله إلا الله قد تنفع في أوقات. قال الحافظ رحمه الله: كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه، ويحتمل أن يكون ترك الجواب أو ترك جواب إذا قال المشرك ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر وهو المعتمد، والله أعلم. واضح. في الحديث من الفوائد التحذير من جلساء السوء، تحذير من جلساء السوء، فجليس سوء وهو أبو جهل، وأيضا عبد الله بن أبي أمية، كلاهما جليس سوء تسبب في نكد لا ينقطع عن أبي طالب، فتسبب في إدخاله الجحيم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا من آثار مجالسة السيئين، من آثار مجالسة السيئين. فالرجل النبي يعرض عليه الإسلام وهما يرغبان عن الإسلام، فيكون آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، عياذا بالله. باب الجريد على القبر، الجريد على القبر، هل يشرع أو لا يشرع؟ وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. يعني أثر يفيد الجريد، وهو أوصى بريدة أن يجعل على قبره جريدتان، فهذا في معرض الإثبات صح. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله، في معرض المنع. وقال خارجة بن زيد، خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وهم الذين قال فيهم القائل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم وبيض الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فخارجة بن زيد، زيد هو ابن ثابت، خارجة بن زيد ابن ثابت، هؤلاء السبعة الفقهاء من أئمة المدينة وعلمائها من التابعين يرى الإمام مالك أنهم إذا اجتمعوا على رأي فإجمعهم حجة. قال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن شدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، حتى يجاوزه، يعني كانوا يقفزون من فوق القبر. قال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. أجلسني على قبر، رأي جانب فيه الصواب، لأنه يقول أخبرني عن عمه يزيد بن ثابت إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده فتحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال إنما كره ذلك أو كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، كان ابن عمر يجلس على القبور، كيف ذلك يعني؟ هل لا يعني كأن المسألة رأي شاذ به والله أعلم. يقول قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك، وصرح أنه يفشر المذهب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي، احتج له بأثر ابن عمر المذكور وأخرج عن علي النحو عن زيد بن ثابت مرفوعا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بوج، ورجال إسناده ثقات، ويؤيد قول الجمهور أو يؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد لا تقعدوا على القبور. يعني المسألة أصلا النصوص تفيد المنع، كموقفات لعلها خفيت على الصحابة أو تأولوها، لعلها خفيت على الصحابة أو تأولوها. أحيانا الصحابي يغيب عنه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه، وأحيانا يكون النص موجودا ولكنه يجتهد في فهم النص فيخطئ، فحمل البعض النهي عن الجلوس على المقابر على أنه إذا جلس ليقضي الحاجة على القبر، مفهوم صح ولا فهم؟ طب الحمد لله. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، قيل لا يستتر، قيل لا يستنزه، قيل لا يستبرئ، الثلاث روايات قد أتت، لا يستنزه، لا يستتر، لا يستبرئ، وكلها تسبب عذابا، تسبب عذابا، لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ، لأن لا يستتر قد تعني أن العورة تنكشف وراء الآخرون، وقد تعني أنه لا يحترز من ارتداد البول إليه. على كل، الأكثرون على أن المراد أن الشخص يترك البول يصيب ثيابه أو بدنه، يصيب الثياب أو البدن، فهذا من أكبر مسببات عذاب القبر. أكبر المسببات لعذاب القبر عدم الاستتار من البول، فهمت؟ من أكبر مسببات عذاب القبر عدم الاستتار من البول، ارتداد البول. مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ جريدة ربة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. عمل بهذا بريدة بن الحصيب فقد أوصى بوضع جريدتين على القبر، فهل نعمل نحن بهذا أم لا؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمم هذا الصنيع، لم يعمم هذا الصنيع. وهنا وقفة، نقف وقفة قليلة. أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل مرة واحدة، فهل يؤخذ من ذلك التعميم أم لا؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة حفظتها، مسألة ماذا؟ الجريدتين، هذه واحدة. ثانية، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معزية، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن تدفن ابنته هل منكم من رجل لم يقارف؟ فهذه مسائل، فهل تكون بصفة دائمة كلما جئت أدفن ميتا أقول يا جماعة ما حد لا يدفن أحد الميت إلا رجل لم يجامع زوجته الليلة، أو أن هذه حالة خاصة؟ لأن الرسول دفن آلاف الموتى، دفن أمامه آلاف الموتى، فلم يكن يشترط في كل ميت يدفن أن يكون الرجل الدفان لم يجامع الزوجة، صح كده؟ كذلك مات الآلاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حالة من الحالات أرسل لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إذا ذهبت أعزي شخصا هل أقول له فقط ولا يجوز لي سواه لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب؟ قد يتأتى هذا وهو حسن، لكن إذا كنا عشرة نعزيه وكل واحد واقف يقول هذه الجملة شق المقام عليه وعلى الناس، واضح؟ والنبي لم يطرد هذا الصنيع في مع كل ميت، لم يطرد هذا الصنيع على مع كل ميت. أيضا مسألة الجريدة على القبر، مسألة الجريدة على القبر، ما أطردها النبي صلى الله عليه وسلم، مات مئات الآلاف في زمانه ولم يطرد هذا الصنيع كل ميت يأتي بجريدتين، إنما حالة خاصة في شأن رجلين، فلا يطرد الصنيع إلا الصنيع الذي أطرده النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ نأتي لشيء وهو جدير بالتوقف شيئا ما. هناك خطبة الحاجة التي يخطب بها إخواننا الجمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره، وبعدها قرأت ثلاث آيات. أرى إخواننا في العموم، لأن سنيون جزاهم الله خيرا، يعني نحن سنيون كلنا إن شاء الله، كذا أراهم، أرى عمومهم يلازم هذه الخطبة بين يدي كل خطبة يخطبها. ولعله من المناسب أن نقول إن هذا الصنيع ليس وفق السنة، فإن النبي لم يرد أنه جمع هذه الخطبة في أي خطبة. لا أقول الآن أنك تعميم، لكن أنتقد أصلا هذه التركيبة كلها مأسويا، ما وقفت على أي سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه. واضح يا أخوة؟ والذي وقف على سند جمعها بتمامها فليفيدنا به، إنما يركبت من مجموعة حديث. الرسول قال في موطن جملة منها، قال في موطن آخر جملة منها، قال في موطن ثالث جملة منها، فجاء بعض أهل الفضل جمعوها معا وجعلوها تقل في كل خطبة. فقل من أين أتيتم بهذا الشيء؟ من أين أتيتم بهذه التوصيفة؟ لا نقول إنها محرمة، هي جائزة جائزة، لكن إثبات سنيتها مجتمعة على هذا النحو لم يرد أبدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد أن الرسول قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، ودخل في الخطبة أحيانا. ورد أنه قرأ بعد خطبة الحاجة مع ثلاث آيات ودخل أحيانا في الكلام. تنوعت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، تنوعت خطب الصحابة في المقدمات، فأحيانا إخواننا يصرون على شيء أنه من السنة وينتقدون من خالفهم، هم أصلا الذين يحتاجون إلى إثبات ما يصنعونه بالدليل. واضح؟ فأصبح متفشيا في كل الوسط هذه الخطبة على هذا التوصيف الذي قد سمعتموه، والله أعلم. فهم؟ التنويع وارد، ولذلك تقرأ خطب السلف الصالح عموما منوعة، صور التعزية منوعة. معاوية يقول للحسن آجرك الله في الحسن، يقول لابن عباس آجرك الله في الحسن ابن علي ابن عباس، ويكتفي بكلمة آجرك الله. الذي فعله الرسول أفضل شيء، لكن هل الرسول فعله بإطراد؟ إن فعله بإطراد نفعله بإطراد، إن فعله أحيانا نفعله أحيانا. الرسول عز أسماء بنت عميس بتعازي، قال أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، دعا لهم مسح رؤوسهم، على حسب الحال تأتي الألفاظ والله أعلم. فالخطأ أن تجعل واقعة واحدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هديا دائما مضطردا، هديا دائما مضطردا. مفهوم كده؟ إن احنا نقدم ثلاث أربع إخوة مثلا يتكلموا بكلمات، كل واحد يبدأ كلامه بخطبة الحاجة. طيب يا أخي الوقت ضيق، يعني خطبة الحاجة ستأخذ دقيقتين منك مثلا أو ثلاث دقائق، والمخصص لك كله خمس دقائق، يأتي اللي بعده يقرأ أيضا خطبة الحاجة. التنويع وارد، التنويع وارد، بارك الله فيكم. نرجع فنقول إن النبي لم يعمم وضع الجريد على كل القبور، وإن أصحابه من بعده لم يعمموا وضع الجريد على كل القبور، إنما هذا شيء صنعه النبي على قبرين معللة بما أعلمه الله، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وقد سمعتم قول ابن عمر إنما يظل عمله، إنما يظل عمله. وأيضا قد وراء أو لم يرد أن الصحابة فعلوا ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، فهم شيء يعني أعلمه ربه. وهل وضع الصحابة جريدا على قبر النبي؟ لا النبي لا يقاس عليه، يقول لك لن يعذب عليه الصلاة والسلام، لكن هل وضعه على قبر أبي بكر؟ باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث القبور بعثرت أثيرت، بعثرت القبور بعثرت أثير غبارها وخرج منها الأموات، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى. الإيفاض كأنهم إلى نصب يوفضون أن يسرعون. وقرأ الأعمش إلى نصب أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون، تفسيرات لمعاني بعض الكلمات ذكرها البخاري. البخاري يتكلم بسبب الموعظة عند القبر. حدثنا عثمان وابن أبي شيبة، حدثني جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر، عن سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. الغرقد يعني ما معنى الغرقد؟ مكان فيه شجر يقال له شجر الغرقد، وهو شجر اليهود. فيه الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، فيختبي اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول اليهودي الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي وراي فاقتله، إلا شجرة الغرقد التي يأمر الإسرائيليون الآن. البلديات اليهودية تأمر كل يهودي بزرع شجرة غرقد في بيته، بزرع شجرة غرقد في بيته. فما معنى الغرقد؟ شجر. ما معنى جندب ابن جنادة؟ جندب يعني ما معنى جندب؟ نبت. نعم ها؟ الفراش. يعني العرب تسمي أبنائها أحيانا بأسماء مستحقرة حتى يعيش الولد. فمثلي ومثلكم كمثل الرجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش تتساقط فيها، فأنا آخذ بحججكم وأنتم تنازعونني أو كيد. فالجنادب يعني طائر صغير، حقير صغير مثل الفراش. فكان القوم في الجاهلية يسمون أبنائهم بأسماء كهذه الأسماء حتى والله الولد لا يحسد ويعيش. سمونا جندب، سمونا ماذا؟ جمعها جنادب. وسمون ذر، ذر يعني ايه؟ ذر أبو ذر يعني ايه ذر؟ ذر النملة الصغيرة جدا. عارف النمل الصغير؟ النمل الكبير الأسود الكبير هو النمل، لكن النمل الصغير هذا الذي في بيوتنا على السكر ونحو ذلك سميه العلماء ايه؟ ذر. فده الواحد سميه ابنه ذر، سميه ايه؟ ذر. لك ابو ذر لماذا؟ حتى لا يحسن. سموه احيانا ناس تسمي ابنائها باسماء شديدة حتى تخيف الاعداء، يقول لك مخرب، حرب، مرة، صخر، حجر كذا. ده نوع من الاتجاهات العقلية التي كانوا يسمون بها الأبناء. واتجاه آخر التحقير، ذر، خنفس، دعبس، جندب، كل مثل هذه الأشياء الصغيرة. واتجاه يسمي المولود متفائلا أقرب شيء إليه ساعة الولادة. ولد في شوال يقول لك سمي شوال، رمضان رمضان، جمعة جمعة. ولد جنب مطر والدنيا مطيرة يقول لك مطر، يسميه مطر. ولد جنب قفة يقول لك سميه قفة حتى يعيش. فاتجاهات في التسميات كانت موجودة. الحمد لله أن اتجاهاتنا في التسميات الآن وفق تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا خير الهدي وأقومه. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، يعني الذين كتبت لهم السعادة يسروا لعمل أهل السعادة، تراهم يصلون يصومون. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الشاهد أن النبي خطب عند القبر، وعظ عند القبر، فهي موعظة من حديث من؟ علي. هناك في صحيح مسلم، عفوا، في مسند أحمد، موعظة من حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملكان. هذه موعظة ثانية، أصبح الآن عندنا حديثان. ثالث: مر النبي بامرأة تبكي عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري. موعظة ولا لا؟ موعظة عند القبر، فعند الاحتياج إليها تفعل. كما يفعل الإخوة، الإخوة مش على الدوام أحيانا، مش كل الإخوة يعظوا على الدوام. إن احتيج إليها فعلت، إن لم يحتج إليها تركت. باب ما جاء في قاتل النفس المنتحر، يصلى عليه أو لا يصلى عليه. المنتحر عند جمهور العلماء يصلى عليه، يصلى عليه. ورد في الباب حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص زي المقص، فقال: انطلقوا، أو فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فقال: انطلقوا فصلوا عليه. عفوا، لم يقل هذا، بل لم يصلي عليه النبي، لكنه ما نهى. فيرى أو نقل النووي عن الجمهور أن المنتحر يصلى عليه لأن النبي لم ينهى، الأصل أنه مسلم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما لم يعلم منه استحلال، والله أعلم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. قال: وقال حجاج بن منهال، هذا معلق: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بضرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إذا كان مستحلا تحريمه أبديا، إذا لم يكن مستحلا فتحريم جنان معينة أو تحريم للدخول الأولي، منع من الدخول الأولي. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. الذي يخنق نفسه خنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. أحد له سؤال تفضل. نعم الرضاء الكبير حالة خاصة. جزاك الله خير. يعني يا حبذا لو واحد جمع هذه المسألة، ويا حبذا أيضا لو واحد جمع مقدمات خطب النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمات خطب الصحابة، مقدمات خطب التابعين، حتى تظهر للناس أن هناك تنوعا، أن هناك تنوعا. واضح؟ المسألة مهمة، لأن الآن عموم الخطباء يقولون كذا، يعني من إخواننا